إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، اللهم احفظ أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم، وبارك فيهم يا رب العالمين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقرئ نبينا وحبيبنا منا السلام. اللهم كما آمنا به واتبعناه ونحن لم نراه، فلا تحرمنا رؤيته ومجالسته في الفردوس الأعلى، آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 68 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الكتب والرسائل التي أرسلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والأمراء والرؤساء لدول العالم عقب صلح الحديبية الذي كان في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح المبين، الهدنة التي عقدها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مع مشرك مكة، والتي أثمرت إعطاء المساحة الواسعة انتشار الدعوة في ربوع جزيرة العرب، أيضا مهدت لفتح مكة ورفع راية الإسلام وتحول مكة من دار حرب إلى دار إسلام. وقد وصلنا في آخر لقاء إلى الكتاب الثامن الذي بعثه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان. إلى ملك عمان، هناك فارق بين عمان وعمان. عمان بالفتح عاصمة الأردن، وعمان بالضم هي تلك الدولة الموجودة في الخليج العربي، وهذه الأيام عقيدتها ومذهبها الإباضية، والإباضية فرقة ضالة، فهي من فرق الخوارج الذين ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة ويحرفون كلام الله عز وجل ويكفرون بالكبيرة، لأنهم طائفة من طوائف الخوارج. هذا من باب العلم ليكون المسلم على بينة تلك الفرق الضالة. فالمقصود عمان، هذه هي دولة في جزيرة العرب. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل كتابا لحاكمها في ذلك الزمان، تعالوا لنتعرف على هذا الكتاب ومضامين هذا الكتاب لكي نتعرف على منزلة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى شفقة النبي ورحمة النبي بالبشرية، كيف لا وقد قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات علي. الذين يسيئون للنبي من أعداء المسلمين في زماننا سبب الإساءة أنهم لم يعرفوا، فوالله لو عرفوا لآمنوا به واتبعوا ودافعوا عنه عن طريقته وسنته. خلل من الجهل يا إخوة، فمن يجهل شيئا عداه، دايما الجهل يسبب العداوات. الصورة التي وصلت للغرب عن النبي صورة مشوهة، وساعد على هذا التشويه بعض أفعال المسلمين البعيدة عن الإسلام، البعيدة عن الإسلام. فكثيرا ما أقول: لو عرف الأعداء نبينا لآمنوا به واتبعوا وأحبوا. فده دورنا بقى، توصيل الصورة الصحيحة عن الإسلام وعن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعرف الغرب من هو محمد ابن عبد الله. يا إخوة، هرقل عظيم الروم في زمانه وفي زمن النبوة عندما عرف صفات نبينا قال: لو كنت عنده لغسلت قدمي. واللي منعه من دخول الإسلام قومه والمنصب، لكن عندما علم صفات النبي من أبي سفيان بن حرب عندما التقى به في رحلة تجارة لقريش وسأله 10 أسئلة عن النبي محمد، أثبت أنه نبي حق وصدق من خلال تلك التساؤلات، وقال لأبي سفيان: لو كنت بين يديه لغسلت قدمي، لغسلت قدمي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هرقل عرف من محمد، فتمنى أن يكون مسلما وأن يكون بين يديه ليغسل قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي منعه المنصب قومه. أحيانا تلك الأمور بتكون مانعة من الاستجابة. فبعض الناس شهواتهم الدنيوية، ده حتى بعض من ينتسبون للإسلام ربما لا يدافعون عن النبي عند الإساءة له حرصا على الدنيا، أو الله حرصا على كرسي أو شهوة أو مال أو منزلة عند الأعداء وهكذا. سبحان الله، فدي مانع من ضمن الموانع. فدورنا بقى كمسلمين نعيش في الدول الغربية إظهار الصورة الطيبة للإسلام وتعاليم الإسلام ونبي الإسلام، نعرف العالم من هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن دافع عنه وذب عن عرضه نال السعادة في الدنيا والآخرة، ومن خذل النبي ولم يدافع عن النبي عند الإساءة إليه خسر دنياه وخسر أخرى. عافانا الله وإياكم من الخذلان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نصر الإسلام ونصر نبي الإسلام ودافع عن شريعته وطريقته وسنته، آمين. فتعالوا بنا إخوتاه نقف أمام هذا الكتاب الذي أرسله نبينا لحاكم وملك عمان. وهذا الكتاب كان بعد فتح مكة، بدأ يبعث الرسائل من بعد صلح حديبية العام السادس، في العام الثامن فتح مكة. الكتاب اللي بين إيدينا ده بعد الفتح، إن من بنوده ونصوصه يتبين لنا ذلك. فتعالوا بنا نقرأ الكتاب ونقف أمام فوائده ونعرف العالم من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده لينا احنا كمان ليزداد يقيننا وثباتنا وحبنا لنبينا ومتابعة حبيبنا والتأسي به عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر، اسمه إيه؟ جيفر، وأخيه عبد، أخوه اسمه عبد، ابني الجولندي، الجولندي أبوهم اسمه كده الجولندا أو الجولندي. فالملك اسمه جيفر ابن الجلاء بفتح اللام وسكون النون، الجولندي، أخوه اسمه عبد ابن الجولندي. فأرسل عليهما كتابا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جيفر وعبد ابني الجولندي، سلام على من اتبع الهدى. الله أكبر. انظر إلى الرسائل كيف تبدأ، تبدأ ببسم الله وفي طياتها البدء بالسلام على المرسل إليه. هذا هو نبي الإسلام وهذه دعوته. كيف لا، كل الآيات نزولا على قلبه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني كن موصولا دائما بربك. وده منهج المسلم يا إخوة، نحن لا نتحرك ولا نسكن، لا نتكلم ولا نصمت، لا نتعامل بأخذ أو بعطاء إلا ونحن موصولين بالله رب العالمين. مسلم موصول بالله عز وجل في شأنه كله. فبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالسلام على المرسل له الرسالة، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، الدخول في هذا الدين العظيم، الدين الذي رضيه الله للبشرية دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذلك أقول للمقيمين في الغرب: أعظم هدية تقدمونها لغير المسلمين دعوتهم للتوحيد. اه والله، مش انك تجيب له اكله حلوه ولا تقدم له كيشينك هديه بلغه الالمان يعني هديه، لا، انك تدعوه للتوحيد. عارف ليه؟ يوم العرض على خالق السماء والارض كل من صاحبك في الدنيا منهم سوف يشكوك الى الله يوم القيامه. اه والله العظيم، لماذا لم تعرفني على الله؟ ليه سبتني؟ ليه ما عرفتنيش الطريق؟ فأعظم ما يقدمه المسلم لغير المسلم أن يدعوه إلى توحيد الله رب العالمين. دليل حبك الصادق لغير المسلمين وحبك لهدايتهم أن تبين لهم الحق، ما تجملش ولا تداهن أبدا. فمن الخلل الجسيم اللي وقع فيه بعض من ينتسبون للإسلام في بلاد المسلمين للأسف أمام العلمانية التي طغت، إن ممكن يلوي أعناق نصوص الكتاب والسنة إرضاء لغير المسلمين، هو بيظن ذلك، ولكنه بذلك يبعدهم عن الله ويضرهم أشد الضرر. لما يجي واحد ينتسب للعلم زعم يقول لك ليس شرطا الإيمان بمحمد، خلاص انتظر تاني. وآخر يقول كل من آمن مثلا بدين غير الإسلام فهو مؤمن، يبقى أنت منتظر تاني، خلاص دي مصيبة. أنت كده أشد عدو لهم وأنت تريد رضاهم. حبك الصادق وحب الهداية لهم أن تقول لهم إن الدين عند الله الإسلام، أن تقول لهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أن تقول لهم اقرأوا القرآن بتدبر، فوالله من قرأ القرآن بتدبر من غير المسلمين قاده القرآن إلى الله وقاده إلى الحق. في فرنسا الأسبوع الماضي نقلا عن بعض الوكالات بعد أحداث الإساءة للنبي عليه الصلاة والتسليم والتعنت هذا الغير مبرر، شاب فرنسي غير مسلم لما سمع الإساءات والرسومات بدأ يقرأ القرآن، عايز يعرف إيه قرآن المسلمين ده. الحمد لله متوافر على الوسائل العنكبوتية والإنترنت معظم الترجمات للقرآن بجميع اللغات، فدخل على الترجمة الفرنسية وبدأ يقرأ القرآن. يقسم ما فرغ من قراءة القرآن إلا وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ودخل الإسلام. وبعدين تقريبا في موكب لرئيس هذه الدولة استوقفه هذا الشاب وبدأ يسب ويطعن في شخص هذا الرئيس، لماذا؟ ليجذب الانتباه، فالتفوا حوالين منه. فبدأ يخبرهم أنه عندما أسأتم لهذا النبي دفعني الفضول لقراءة كتابه، فدخلت إليه فعلمت أنه أعظم مخلوق على الإطلاق وأن كتابه أعظم كتاب على الإطلاق، وهأنذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ودي ثمرة من ثمرات الإساءة للنبي. والله إخوة، كان السلف الصالح رغم إغار صدورهم وبغضهم لمن يسب النبي إلا أنهم كانوا يقولون كنا نستبشر خيرا إذا أسيء للنبي لأننا نعلم أن النصر والفتح يعقب ذلك. قال تعالى إن كفيناك المستهزئين. فسبحان الله الآن يا إخوة، يعني من ضمن الثمار اللي بيجنيها المسلم من الأحداث الجارية يكفي أنها جمعت المسلمين على حب النبي مرة ثانية بعد تفرق، وأحيت فينا معاني إيمانية، بل وأحيت فينا نصرته والدفاع عنه بكلمة أو بفعل، بل بدأ العالم يعود من جديد ليتعرف عن الإسلام على الإسلام ويسأل من هو محمد هذا؟ سبحان الله، بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. المهم تكون أنت ممن ينصره ويذب عن عرضه، لأن احنا في ابتلاء خطير جدا وامتحان شديد جدا وتمحيص خطير جدا للإيمان. لما يظهر بعض الدعاة في بلاد المسلمين للأسف ويستهين بقضية الإساءة للنبي، يقول لك إيه الهقص ده، الرسول أو غير الرسول، إيه ده، في إيه يعني وصلنا للدرجة دي؟ يا رب سلم، أي قلوب هذه التي يحملها أمثال هؤلاء؟ سبحان الله، فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. فدايما الابتلاء كاشف للمعادن. كثيرا ما أردد هذا، العافية فيها ستر والابتلاء كاشف للمعدن، يعني طول ما أنت في عافية أنت مستور، مش عارفين أنت صادق ولا كاذب، إنك في نعمة. إمتى يظهر المعدن؟ لما يكون في ابتلاء وشدة، هنا يظهر الصادق من الكاذب والمحب من المبغض. فلعل هذا الابتلاء لسقوط بعض الأقنعة، لنعرف من يحب النبي بصدق ممن يتاجر بدينه وبهديه تحصيلا لعرض من الدنيا قليل. وده اللي قاله سيدنا النبي، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وهل هناك فتن أشد من الإساءة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا رب سلم، يبيع ايش؟ دينه. الدفاع عن النبي دين ولا ايه؟ والله نصرة النبي دين، والذب عن عرض النبي دين. فهناك من يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل إرضاء لأعداء الإسلام، والمسكين ينسى أنهم لا ولن يرضوا عنه، أو الله العظيم إلا الذب واحد فقط، أن تتبع ملته أبدا. هذا نصوص قرآنية محكمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نصروا النبي ودافعوا عنه وذبوا عن عرضه، آمين. يمكن كتبت خاطرة عن أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. أحمد شوقي إخوة كتب قصيدة في مدح النبي، كتب قصيدة في مدح النبي ليبين منزلة النبي، وإزاي لما مدح النبي ارتقى السحاب. فقبل موته بأيام وكان ملازما للفراش رحمه الله، طرق بابه طارق، الخادم بيفتح، مين الزائر؟ شيخ الأزهر في مصر جاء ليعود أحمد شوقي أمير الشعراء، الشيخ محمد الأحمدي الظواهري رحمه الله، شيخ الأزهر في زمانه. الخادم بيقول لأمير الشعراء أحمد شوقي في فراشه مريض، جاءنا زائر اسمه محمد الأحمدي الظواهري، قام من نومه فزعا وترك فراشه وقال ويحك إنه شيخ الأزهر، إنه الإمام الأكبر. راح خرج له مسرعا وسلم عليه ورحب به، قال له شيخ الأزهر جملة عجيبة قوي، قال يا أحمد جئتك مأمورا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقد زارني النبي البارحة في المنام وأمرني أن أذهب إليك وأقول لك يا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إنا في انتظارك. فبكى أحمد شوقي من شدة الفرحة بهذه البشارة، وما مضت على هذه البشرة إلا أيام قلائل وفاضت روحه إلى ربها جل جلاله. إن انتظارك، النبي منتظره. الله أكبر. ليه؟ مدح النبي، يذب عن عرض النبي، تبين شمائل النبي. فكل من عرف الناس بالنبي ويدافع عن النبي، فأبشرك بالكرامة من ربك ومن نبيك يوم القيامة. لأن هناك أناس يأتون يوم العرض على خالق السماء والأرض، فإذا بهم يرون الناس يتسابقون على حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لينالوا شربة رويا من حوض النبي، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن ومذاقه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا بأناس من هذه الأمة يأتون إلى حوض النبي فتطردهم الملائكة، يا رب سلم يا رب سلم. فيأتي النبي مسرعا، أمتي أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. دول غيروا وبدلوا، بعدوا عن سنتك وعن طريقتك، ولم يرفعوا رأسا بالدفاع عنك ونصرتك. الله أكبر. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهنيئا لمن تبعه وآمن به وصدقه وذب عن عرضه ونصره وعرف العالم على شمائله وأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، أسلما تسلما. يبقى الأمن والأمان والاطمئنان في دخول الإسلام، السعادة والراحة في دخول الإسلام. العجيب يا إخوة أن المرء منا يبحث عن السعادة في كل الأماكن وبشتى الطرق، مع أنها قريبة منه قرب الوريد وقد غفل عنها. أوالله كثيرون يبحثون عن السعادة في جمع الأموال، صح؟ يحصلوا المال ويزدادوا بؤسا وهما. أوالله العظيم، ناس كتير جدا من أصحاب رؤوس الأموال العالية قوي يقول لك المال زادنا تعاسة. أوالله خلاه مهموم على طول، مشغول على طول، حريص على طول، بخيل على طول، خايف على المال. يا دي النيلة، بعد عن ربنا بسبب المال. اللي ما عندوش عيني مال لعذر رايح لله قاعد في المسجد بيصلي وبيذكر ربنا خلاص، وسندوتش دونر بيكفيه، صح يا عبد العزيز؟ دونر، ها، كباب يعني ابو 3 يورو وراضي، باكو شيبسي يعشي بيورو، صح كده؟ انما التاني لا، مش مشكلته مشكله، عايز ديليفري وعايز مشويات ومحمرات ومتاعب ومشاكل، ومش مفيش قناعه خلاص. ناس بيبحثوا عن السعاده مثلا في منصب، صح، عشان يؤمر وينهى، فيقع في الظلم والتجبر والطغيان وما يحصلش السعاده برضه. والله العظيم، ويعيش قلقان ومريض وتعبان وخايف من كل الناس وعنده حرس خاص، صح؟ احنا بنمشي براحتنا، صح، بدون حراسات. في ناس ما يعرفوش يتحركوا الا بالحراسات. والله العظيم، يعني انا كنت كثيرا ما اقول لكم، انا مثلا انزل مصر في عطله عادي جدا نروح عند كورنيش النيل عندنا واكل ترمس وانا ماشي معايا اولادي، خلاص. بل سبحان الله تجد بقى السعاده الاكبر حب الناس لك، ده بيسلم وده بيحضن وده وده عايز يتصور معاك، صح؟ حراسات، ناكل ترمس وبنشرب مش عارف حمص الشام، ما برضه جاي من عندكم سبحان الله، حمص الشام الجميل ده، وناكل دورة مشوي، اتمشى في اي وقت واخرج في اي وقت وارجع في اي وقت، خلاص. غيرنا لا 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 لا، حراسات ومشكلة واوامر يبقى هل المنصب جاب له السعادة؟ والله جاب له الشقاء وجاب له الهم والغم. انا سمعت مرة في برنامج تلفزيوني البعض المشاهير والنجوم الكبار، نجوم القرف دول، كانوا بيسألوه قال لهم والله انا اتعس انسان. قالوا ازاي؟ قال لهم ما بعرفش امشي براحتي في الشارع ابدا، ما اعرفش، نفسي ارجع ايام زمان اعرف اخرج براحتي واتعامل مع الناس براحتي، دلوقتي كل حاجه باوامر وتعليمات، ما بعرفش اتحرك. يبقى السعاده مش في المنصب والله، بالعكس بعضهم يبحث عن السعاده في زوجه او في ولد او في كذا، فتجي له زوجه تنكد عليه حياته، صح، شيلوا الهم، ويجي له واد يكفره ويخليه دايما فكره صح. مش هنا السعاده، احنا عمالين ندور عليها بعيد ليه؟ هي جواك. فين يا عم الشيخ؟ والله العظيم في القلب، والله في القلب، بس انت بعدت عنها، انت انشغلت عنها وعمال تبحث عنها بعيد قوي، وهي فين؟ في قلبك. الأنس بربك، توحيد خالقك، اتباع نبيك، ابتسامة تفتح القلوب وتزيل الهموم بكلمة طيبة، هي دي السعادة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الأنس بالله وما ولا. يبقى جنتك فين؟ في قلبك، وانت بتبحث عنها فين؟ بعيد قوي وعمال تجري يمنة ويسرى. لا، هي جواك في القلب اهي، اسعد بها، كن ذاكرا لربك، فالذكر حياة القلوب. والله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى فين سعادتك؟ في ذكر ربك. يبقى الإسلام سلامة وأمان واطمئنان. والله العظيم الله ضر الفضيل بن عياد عندما قال: ومما زادني فخرا وتيها كدت بأصبعي أو بأخمصي أطأ الثريا، النجوم يعني، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة يا إخوة. والله العظيم النبي كان فقيرا، بيته كان ضيقا، أوذي وطرد، ورغم هذا كان أسعد الناس عليه الصلاة والسلام. ما في ابتلاء في الكون إلا نال منه النبي الحظ الأوفر. أي ابتلاء ممكن يخطر على بالك ابتلي به النبي. والله العظيم، لأنه أكمل الخلق، ابتلي في المال فكان عيشه كوتا كفافا، بيوت نامت ليش فيها غير الماء والملح. طيب ابتلي في الزوجات، ماتت زوجته أحب النساء إلى قلبي خديجة رضي الله عنها، وكانت بمثابة خط الدفاع الخارجي عن الداخلي عن النبي، ماتت الزوجة. ابتلي في الأبناء والبنات، مات أولاده الصبيان جميعا في حياته، القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام، ومن بناتي ماتت رقية وزينب وأم كلثوم في حياته، وماتت فاطمة بعده بستة أشهر. ابتلي في الأولاد ولا لا؟ مات الأولاد ومات الأبناء. يبقى ابتلي في المال، ابتلي في الزوجة، ابتلي في الأولاد. إيه كمان؟ ابتلي في التهجير عن الوطن والمكان المحبب للقلب. مش أنت بس اللي هجرت، مش أنت بس اللي اغتربت، مش أنت بس اللي طرد. النبي طرد وأوذي، صح؟ ابتلي في بدنه، ضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، يوم أحد سقط في الحفرة ودخل المغفر في وجنته وكسرت رباعياته، ما تصلوا عليه من أجل الدين وصبر. ابتلي في كل من حوله، أوذي أصحابه وقتل بعض أحبابه، قتل ياسر وسمية، ويمر عليهم ولا يملك لهم إلا الدعاء صبرا، آل ياسر إن موعدكم الجنة، فتصلوا عليه. ابتلي بالمرض وكان يوعك وعكا شديدا لدرجة أشفق عليه أصحابه وسأله ابن مسعود أو غيره: إنك لا توعك يا رسول الله؟ قال: نعم، أوعك كما يوعك الرجلين منكم. الله أكبر، يعني شوف انت قمه الالم في المرض كرجل، النبي ياخذ ضعفك على طول. الله اكبر. سكرات الموت يامرهم ان ياتوا بماء من سبع ابار مختلفه ويصب على جسم النبي من الحمى ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات. اتصلوا عليه. ما في نوع من انواع الابتلاء الا وللنبي محمد اقبل الحظ منه والنصيب. تخيل كده اي ابتلاء تجد النبي ابتلي به عليه الصلاه، ليه؟ عشان يوصل لنا الاسلام وننعم بالتوحيد وننعم بنعمه الاتباع للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم. الا يحب هذا النبي؟ الا يوقر هذا النبي؟ الا ينصر هذا النبي؟ الا يدافع عنه عليه الصلاه وازكى التسليم صلى الله عليه وسلم؟ اسلم تسلما فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه. من يسيئون اليه يسيئون لنبيهم. نعم الشيخ نبيهم ازاي؟ دول كفار. نعم. رسالة النبي خاصة أم عامة؟ عامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جميع عالم، يعني جميع المخلوقات. أرسلناك للناس كافة. الله أكبر. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني الجماعة اللي بيسيئوا للنبي دول ورسموا الكاريكاتيرات المسيئة دي في فرنسا وغيرها من أمة النبي؟ والله من أمة النبي، والله من أمة النبي. ويسيئون للنبي وللرسول الذي أرسله الله له. لأن أمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من آمن بالنبي واتبع. نحن من أمة إيش؟ الإجابة، لله الحمد والمن. أمة الدعوة كل من عاند النبي وكفر به عندما أرسل إليه ولم يقبل دعوته. يعني أبو جهل من أمة النبي والله، بس أمة إيه؟ الدعوة، إنه جاءه داعيا. أبو لهب من أمة النبي. رؤساء الكفر في العالم اليوم من أمة النبي والله. فتخيل بقى الجهل عندما يعني يخيم على العقول فيجعلها تسب أطهر مخلوق وتسيء إلى أعظم إنسان الذي أرسله الله رحمة لهم قبل غيرهم. كان من دعائه لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طب يوم القيامة والله يكون رحمة لهم اللي بيسيئين له دول، حتى إن ماتوا على الكفر سيكون النبي يوم القيامة رحمة لهم. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي. يعني شفاعة عظمى؟ يعني يشفع في أهل الموقف جميعا ليبدأ ربنا الحساب ويرحموا من عناء هذا اليوم. يبقى الشفاعة للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، اسمها الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا. شوف الرحمة. عشان كده قلت لكم في طيات حديث لو عرفوه لآمنوا به واتبعوه. وده دوري ودورك نعرفهم على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في دعوتنا بيان للمحجة وإقامة للحجة. بيان للمحجة الآن، أوضح لكم الطريق وأنتم أهل إيمان فيزداد إيمانكم وثباتكم والدفاع عن نبيكم، أليس كذلك؟ يبقى بينا المحجة. هناك أناس لا يقتنعون ولا يقبلون ويرفضون ويعادون، فقد أقمنا عليهم الحجة. يبقى أنت في شأنك كل بيان للمحجة وإقامة للحجة، فتبذل الحق بدليله واعلم أن الهادي هو الله. اللي آمن بينا له المحجة، واللي كفر وعاند أقمنا عليه الحجة حتى لا يكون له عذر يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما أجعلكم مالكين كما أنتم على بلادكم. وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل. لا محالة يا إخوة، كل من حارب الدين هزم وانتكس. دي قاعدة. قد يطول الوقت، نعم آه نعم، علة الاختبار والابتلاء والامتحان بيمتحن. ربنا بيمتحننا يا أخي، أنت مستعجل ليه؟ أنا بامتحنك الآن، امتحان وابتلاء، دي حكمة. طيب، لكن الحق منصور والباطل مهزوم مخذول. قاعدة. كان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إمتى بقى؟ دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي مقادير الملك جل جلاله، الوقت الذي حدد وعين سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وخيلي تحل بساحاتكم، في جيوش هتجيلكم عشان نرفع الظلم عن المظلومين ونقيم العدل وننشر الحق. وتظهر نبوتي على ملككما، هي دي الرسالة اللي بعتها وهذه بنودها، واختار لها عبقريا من أصحابه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص بقى لما حمل الرسالة دي هيروح لأحد الأخوين وهيدور بينهم نقاش كبير قوي عن الإسلام والتعريف بنبي الإسلام، كلنا في أمس الحاجة لكلام عمرو وتعليم عمرو لغير المسلمين وبيان منزلة نبي من كلام عمرو بن العاص، ده إن قدر بقاء. وكان لقاء، نواصل إن شاء الله تعالى. نخبركم فقط بالبرنامج عشان تكونوا على بينة، يبقى كل يوم اثنين عندنا هنا محاضرة درس السيرة، من الأسبوع القادم كمان هيعقبها محاضرة أخرى برضو في السيرة بس تبع معهد الهداية للتعليم عن بعد، هتبدأ فيه الدراسة الأسبوع القادم، يبقى عندنا محاضرتين لمن أراد أن يستمر معنا، يعني إنما هيكون بث مباشر للمعهد عقب هذه المحاضرة. يوم السبت المسجد هنا عندنا المحاضرة تاني التفسير ودرس العقيدة، ويوم الأحد عندنا الدرس في مسجد بلال مالشتات عقب العشاء شرح السنة للبربهاري. يوم الاثنين هو معاكم هنا بعد العشاء. يوم الثلاثاء يكون في ديلينجن ومدينة ميرسش عقب المغرب وعقب العشاء. يوم الأربعاء معكم هنا لقاء المفتوح بث المباشر عقب العشاء. يوم الخميس مسجد بلال مالشتات عقب العشاء درس الفقه. يوم الجمعة عقب صلاة المغرب درس فقه المرأة المسلمة بث مباشر إن شاء الله. هذا عن البرنامج، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك دعواتك حبيب حفظ الله. طيب عليكم السلام. طيب في أسئلة على البث كده، اقرأ لي السؤال لك. سنت. أحسنت. أخ كريم يسأل سؤالا من الأهمية بمكان عبر البث المباشر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل عن لفظة إلا رسول الله، ويقول أن بعضهم نسب القول للشيخ العباد حفظه الله كأنه يقول أن هذه اللفظة غير مستقيمة. إذا نظرنا لهذه اللفظة وجدنا أنها مستقيمة ولا شيء فيها، لماذا؟ ويمكن أنا أرى على الموقع عندي في الفيسبوك فيه مقطع لأحد مشايخنا بيرد على هذه المسألة، لأن المتوهم الذي يرى عدم استقامتها من بعض طلبة العلم وينسب ذلك للشيخ العباد ولا ندري صحة النسبة، هو توهم في ماذا؟ يقول لك يعني معنى إلا رسول الله يعني سبوا أي أحد إلا رسول الله. هذا أيضا لم يرد مطلقا في فهمي ولا قصدي من يقول هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه لا يقبل مسلم قط أن يسب مسلما أو يسب غير ذلك من مخلوقات الله. إنما في قولنا إلا رسول الله بيان لتعظيمنا لنبينا ولما جاء به نبينا. فنبينا جاء بالإسلام كتاب وسنة، فإلا رسول الله يبقى يخرج من القصد أصلا كل ما كان من شعائر الله وكل ما كان معظما أو كل ما كان له حرمة. فإذا اللفظة وفق هذا المقصد لا شيء فيها البتة، ولا حرج أن تقول إلا رسول الله. وارجع للفيسبوك عندنا في مقطع بهذا العنوان في زيادة إفادة، وكمان الشيخ عرج عليه من الناحية الأصولية وقواعد الأصول، وأن ما لا يخطر على البال يعني لا يعتبر، ما خطرش أصلا على بالنا عندما قلنا إلا رسول الله جواز سب غير النبي من شعائر الله أو من دين الله أو من مخلوقات الله، فهذا لم يرد فلا اعتبار له ولا يدخل ضمن هذه القضية. الله أعلى وأعلم. بيسأل السائل عن حكم الاحتفال بالمولد النبي. يمكن أجبنا في بداية قبل اللقاء، كان السؤال غير مسجل قبل اللقاء، الأخ سأل فقلنا أن قضية الاحتفال بمولده عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم في العام هذا من سوء الأدب مع نبينا ومن جحود فضل نبينا، فمن أراد أن يحتفل بالنبي فليحتفل بالنبي مع كل نفس من أنفاسه وفي كل لحظة من أوقاته. فأهل السنة حقا هم أحب الناس وأعظم الناس حبا للنبي واتباعا له واحتفالا به. لماذا؟ لأنك ترى النبي في أقوالهم وفي سمتهم وفي أفعالهم وفي معاملاتهم وفي أخذهم وعطائهم إلى آخره، فهذا هو الاحتفال الحقيقي. أما أن نجعل له يوما في العام فهذا أولا بدعة منكرة يخالف هدي النبي وهدي خلفاء الراشدين ويخالف منهج الأئمة المعتبرين من سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، ومعلوم أن العيد من العود، والعود أي في كل عام مرة، أي لا تجعلوا شخصي ولا ذاتي ولا قبري ولا مولدا في كل عام تجتمعون للاحتفال، لأن العيد احتفال وفرحة، هذه عبادة وليست عادة، حتى لا يدلس مدلس أن العادات ليست من العادات. خلاص، فالنبي نهى عن اتخاذ القبر أو شخص النبي أو ذات النبي مناطا للمولد أو للاحتفال في يوم في العام يعود لنا في كل عام. يا عم الشيخ، ما هو النبي احتفل في يوم مولده عندما كان يصوم يوم الاثنين وسئل عن سبب صيامه قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب، طبقوا السنة واحتفلوا كاحتفال النبي. هل النبي كان بيصوم يوم الاثنين ده يوم واحد كل سنة ولا يوم الاثنين من كل أسبوع؟ قل لي يوم الاثنين من كل أسبوع. طيب، افعل هذا ونحن نفعله على قدر استطاعتنا، فهذا هو الاحتفال. يبقى صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ودي خير احتفال بمنة المولد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن الأحاديث الواردة في قضية سبب صيام الاثنين ليست مولده فقط، بل قال في النص الثابت عنه ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه وبعثت فيه. يبقى ثلاث أسبابهم: منة المولد، منة نزول القرآن، منة بعثته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونحن نحتفل بهذا كل في كل لحظة من لحظات حياتنا في تأسينا بالنبي واتباعنا لهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا أشار بعض العلماء أن في صيام النبي ليوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه إبطال للاحتفال. لماذا؟ لأن العيد لا يصام، يحرم صومه، فصام النبي ليعلمنا أنه ليس عيدا ولا يحتفل فيه بل يصام فيه ويتعبد لله رب العالمين. هذه لفتة مهمة أوي. إيه كمان عن الاحتفال؟ نقول إن الخلفاء الراشدين لم يرد عنهم مطلقا وهم أشد الناس حبا للنبي أنهم عقدوا له يوما في كل عام ليحتفلوا به، ولو كان جائزا لفعله الصديق وهو أحب الناس للنبي، لفعله عمر هو كذلك، فعل عثمان، لفعله علي رضي الله عنه وارضاه، لفعله أصحابه رضي الله عنهم وارضاه أجمعين، هم أشد الناس حبا للنبي، لفعله الأئمة الأعلام والفقهاء الكبار كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع، كالمحدثين الكبار من سلف الأمة كالزهري وابن سيرين والسفيانان والسفيانين والحمدين والشعبي والنخعي وأئمة الدين والأعمش وغيرهم، ما فعله أحد. إذن لماذا نبتدع؟ هذا هو السؤال. يقول لك أنتم بتكرهوا النبي، إحنا أشد الناس حبا للنبي، سترى النبي في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وسمتنا واتباعنا وصدقنا لنبينا وحبنا لنبينا، بس حب اتباع مش حب ابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون سيرة النبي ومغازي النبي لأولادهم، افعلوا هذا وهذا احتفال طيب في كل لحظة، علموا أولادكم سنة نبيكم، طريقة نبيكم، سيرة حياة نبيكم، هذا هو الاحتفال. مش نجتمع للأكل والشرب والمدائح والقصائد وبعدين فين حياة النبي، فين سمت النبي في حياتنا، فين أفعال النبي، فين أخلاق النبي، فين أداب النبي، فين شمانه، هذا هو السؤال. والله أعلى وأعلم. أنا أكتفي بهذا القدر لعدم ورود أسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.